وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا.
وخارج أن ينقض الوضوء، كل ما خرج من بقية البدن سواء كان بولا أو غائطا. هذا يرجع إلى أي مسألة؟ إلى مسألة الفتحة، فإنها خارج من بقية البدن، وآخذته حكم الخروج من المخرج المعتاد، وهذا الذي نص عليه فقهاء الحنابلة ودرجوا عليه. وعند الشافعية التفصيل كما قرره الشيرازي في المهذب، وفصله الإمام النووي رحمه الله في الشرح وفي الروضة. فالمقصود أنهم فصلوا فيه بين أحوال الفتحاء، ومن العلماء من أطلق. ومذهب الحنابلة وهذه قاعدة أنهم يرون خروج النجس من أي موضع من البدن ناقضا، حتى لو خرج الدم في جرح يقول بمجرد ما يخرج الدم نقض الوضوء. دليلهم على ذلك قالوا إنه ينزل منزلة المستحاضة، فإن المستحاضة خرج منها الدم وهو نجس من غير المجرى الذي هو مجرى البول الذي هو مجرى الفرج، قالوا فأوجب انتقاض الوضوء مع أنه من غير مجرى البول، وليس ذلك إلا لعلة وهي كونه نجسا. فشرعوا عليه أن كل خارج نجس من سائر البدن ينقض، لأن الشرع اعتبر خروج دم المستحاضة النجس من الموضع المعروف، قالوا موجبا لانتقاض الوضوء كذلك مثله كل نجس خارج. وهذا فيه نظر، فإن خروج دم الاستحاضة من الموضع وخروجه من الموضع يعتبر فيه كما يقول العلماء المخرج، فاجتمع فيه المخرج والخارج، المخرج الذي هو القبل بغض النظر عن كونه موضع الدماء أو موضع البول، والخارج كونه نجسا. ولذلك نقول إنه إذا خرج من سائر البدن لم ينقض، لأنه إذا خرج من سائر البدن وجد فيه وصف واحد كونه نجسا ولكنه ليس من الموضع. مرة أخرى يقولون دم الاستحاضة نقض الوضوء فهو نجس من غير القبر والدبر، نقيس عليه كل نجس من سائر البدن، فنقول أي نجس يخرج من سائر البدن كالرعاة يقولون ينقض الوضوء لأنه نجس خرج من البدن كدم الاستحاضة الذي خرج من البدن. كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عنه بأن دم الاستحاضة اشتمل على وصفين، كونه نجسا بقول اغسلي عنك الدم، وكونه من الموضع. وأما النجس من غير في سائر البدن كالرعاة فقد اجتمع فيه وصف واحد كونه نجسا ولكنه ليس من موضع مؤسس، فنقض الأول وهو دم الاستحاضة ولم ينقض الثاني. هذا بالنسبة لمسألة أن كل خارج النجس من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء. من الأدلة على أنه لا ينقض الوضوء وهو من أقواها حديث عباد بن بشر رضي الله عنه لما قام على الشعب يحرسه وجاءه السهم العائر فنزف وهو يصلي، فلولا أنه خشي على صاحبه لما قطع صلاته، فأقر على ذلك فدل على أن خروج الدم لا يوجب انتقاض الوضوء.
أو كثيرا نجسا غيرهما،
أو كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط وهو الدم مثلا. كثيرا نجسا يشمل أمور، أولها الدم، ثانيها الصديد، ثالثها القيح، رابعها القيء، كل ذلك يعتبر نجسا، يعتبر من النجس الخارج من غير السبيلين وهو من غير البول والغائط. فمن قاء فقد انتقض وضوءه على هذا الأصل، لأنه نجس خارج من البدن. ومن أرعف هذا الدم انتقض وضوءه، لأن الدم نجس فيوجب انتقاض الوضوء. ومن خرج منه الصديد أو القيح، لأن الصديد والقيح قيل أن القيح متولد من الدم والفرع يأخذ حكم أصله، وما تولد من نجس فهو نجس. والصديد يقولون من الماء الذي يخالط الجراح، فقيل هو يكون مختلطا ما بين الدم وبين الماء الذي يخالط الجراح، قالوا أخذ حكم النجس لمكان تنجسه بالموضع. هذه الأمور كلها إذا خرجت أوجبت انتقاض الوضوء على الأصل الذي قررناه من كونه الخارج النجس يوجب انتقاض الوضوء. وقلنا إن الصحيح أن الخارج النجس لا يعتبر ناقضا للوضوء، لكن هنا شرط ذكره المصنف عبر عنه بالوصف في قوله كثيرا. فمفهوم قوله كثيرا أنه لو كان قليلا أنه لا ينقض الوضوء. تفصيل ذلك، قالوا إذا خرج من الإنسان دم يسير كالبشرة التي تسمى في عرف الناس الحبة، تكون على الإصبع أو تكون على الساعد، فينزف الدم منها قليلا، أو يعصرها الإنسان فيخرج دمها اليسير، هذا يسير. من أمثلة أيضا لو الساك فأدمى لثته فخرج دم قليل من طرف اللثة، هذا قليل. أو جرح جرحا صغيرا وخرج دم يسير، هذا يسمى قليلا أو يوصف بكونه قليلا. لكن لو كان كثيرا كجرح يزعف يعني يخرج الدم، أو مثلا ضعف، يقولون انتقض وضوءه. إذن يفرقون بين القليل وبين الكثير من النجسات. فيرد السؤال، ما هو الضابط الذي يفرق فيه بين القليل والكثير؟ هم يقولون إذا كان كثيرا نقض، وإذا كان النجس قليلا لم ينقض. فسيسأل مباشرة كيف نفرق بين القليل والكثير؟ فلهم أقوال متعددة، منها ما اختاره غير واحد، ومنهم الإمام الموفق ابن قدامة على ما اختاره في المغني واختاره في العمدة، وكذلك اختاره الزركشي وغيرهم من أئمة الحنابلة والفقهاء رحمة الله عليه، أن الكثير ما لا يتفاحش في النفس، الشيء الذي إذا رأيته لم تره كثيرا بحيث لا تستكثره، هذا اليسير. لكن لو أنك نظرت إليه فاعتبرته كثيرا قالوا يعتبر كثيرا. هنا سؤال، الناس يختلفون، فقد اعتبروا الكثير عندي وهو يسير عنده، فقالوا يعتبر أوساط الناس من عقلائهم ونحوهم الحكماء الذين هم عقل، قالوا فيخرج الموسوس والقصار. أما الموسوس فلأن أقل شيء عنده هذا كثير، نسأل الله السلامة والعافية، يستعظم كل شيء، هذا لا يعتبر تفاحش مثله ما له تأثير. أما النوع الثاني فالجزار القصار، لأنه يستهين بالدماء، فالذي يتفاحش عنده شيء كبير، يعني ربما يرى ما يملأ المغراق يقول هذا يعني يقارب المتفاحش، ليس المتفاحش، قد يقول يقارب المتفاحش لأنه معتاد للدماء. فقال يخرج هذان النوعان القصاب والموسوس، فجعلوا أعلى الشيء وهو القصاب وأدنى وهو الموسوس، قالوا فلا نلتفت لمن يعظم الأمر ولمن يحقره، وإنما ينظر إلى الحكيم العاقل أو غالب الناس في أوصافهم. ومنهم من يعني يحده بالقطرة والقطرتين، لكن كل هذا يعني كما قلنا على غير المشهور، وعلى ما اختاره بعض المحققين أن العبرة فيه بتفاحش النفس. فقالوا إذا كان الدم كثيرا نقض، وأما إذا كان يسيرا لم ينقض. لماذا فرقوا بين القليل والكثير؟ نحن قلنا كل هذا نحن في عافية منه لأنه لا ينقض الوضوء، لكن نحن نفرع على كلام المصنف. فسيرد السؤال لماذا استثنوا القليل؟ استثنوه لعلة، وهو أنه ثبت عن الصحابة أنهم عفروا البثق وأنهم اغتفروا اليسير، كما جاء عن ابن عباس وابن عمر، قد عفر ابن عمر بثرة ثم صلى ولم يرى بذلك بأسا. قالوا فهذا يدل على أن القليل لا يؤثر، وبناء على ذلك قالوا نستثني اليسير، فإن كان يسيرا لم ينقض ولم يحكم بانتقاض الوضوء.
جزاكم الله خيرا وكتب لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الحكم إذا اشتبه على الإنسان الذي والمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وتسأل أخي في الله عن اشتباه المني والمذي. صورة هذا الاشتباه كما ذكره العلماء من صوره أن يستيقظ الإنسان من نومه فيجد بللا أو أثر البلل، ثم يقع في شك هل هو مني فيغتسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فما الحكم؟ الجواب: أولا، يراعي أوصاف المني والمذي. فالمني سخين، ماء أبيض سخين بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة. ثم الرائحة، المني سخين ورائحة المني ليست كالمذي، فإن المني له رائحة كما عبر العلماء كرائحة طلع النخل، وهو الوبار الذي يكون في فحول النخل، وقيل بعض العلماء يقول كرائحة العجين إذا اشتد وعجن. فإذا وجد رائحة المني فيه أو وجد سخن المني فيه فإنه يحكم بكونه منيا يوجب الغسل. لكن لو أنه لم يستطع التمييز والتبست عليه الأوصاف ولم يجد ما يحسم الأمر له، هل هو مني أو مذي؟ فما الحكم؟ فالذي عليه جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنه مذي حتى يتيقن أنه مني، لأن اليقين أنه مذي، والشك هل هو مني فيجب الغسل أو لا فيبقى على اليقين وهو المذي من كونه متطهرا، ولا يجب عليه الغسل حتى يستيقن أنه مني، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم على الرجل إذا خرج منه وذي أو مذي غسل أنثيين؟
نعم، ظاهر حديث علي: واغسل مذاكيرك وليغسل مذاكيره، يدل على أنه يغسل العضو والأنثيين، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة، خلافا لمن قال يغسل موضع الخروج ورأس الإحليل. والصحيح أنه يجب غسل العضو والأنثيين لقوله مذاكيره. نعم، الله تعالى.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: لقد ذكرتم حفظكم الله المذي وأنه يتوضأ منه إن وجد، ولكن ربما يتوضأ منه وعندما يشرع في الصلاة يعاوده مرة أخرى في أثناء الصلاة، فماذا يجب عليه؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان السؤال عن من بلي بالمذي فاسترسل معه بحيث لا يمسك العضو فترة يستطيع أن يصلي فيها المكلف، هذا حكم الاستحاضة، كلما دخل عليه الوقت توضأ وصلى ولو خرج منه المذي. حالة الثانية: أن يكون خروجه القطرة والقطرتين، فيخرج في المرة الأولى عند الملاعبة ثم إذا مضى قليل الوقت خرج مرة ثانية فهذا يجب عليه غسل العضو وإعادة الوضوء كالحادث البول، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ: هل كون المجيء ينقض الوضوء دليل على أنه نجس؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وغسل العضو وقوله انضح فرجك، لأن النضح يستعمل بمعنى الغسل، كله دال على أنه آخذ حكم المني البولي، فهو نجس، وهذا هو المعتبر والذي عليه الفتوى، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: هل خروج الطاهر من أحد السبيلين يوجب الاستنجاء؟
هذا ذكرنا بالنسبة لخروج الطاهر، قلنا أن الصحيح أنه لا يوجب انتقاض الوضوء، وبناء عليه فإنه لا يلزم منه استنجاء ولا يأخذ حكم النجس الخارج، وذلك للفرق بينه وبين النجس الخارج، فإن النجس الخارج يؤثر في المحل والطاهر لا يؤثر، والله تعالى.
وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، يتأكد لي أحيانا خروج الريح طيلا أم ماذا؟
يتأكد بدون ريح ولا صوت؟ هذا ما هو صحيح، هذا من الشيطان، ولذلك لا تلتفت إلى مثل هذا، وابقى على اليقين حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فإن سمعت الصوت أو وجدت الرائحة أعدت الوضوء وإلا فلا، والله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرجو إجمال نواقض الوضوء الراجحة حتى يتبين ذلك دون إشكال، وجزاكم الله خيرا.
سنبين هذا إن شاء الله في آخر الباب، ومن استعجل شيئا قبل إبانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة شرعية ترى، من استعجل الشيء قبل إبانه، لأن لو ذكرناها الآن يرجع الإنسان الموارد، اصبر قليلا تأتيك الجلائب، تأتيك الأخبار إن شاء الله، ثم نلخصها بإذن الله عز وجل في آخر الباب، لأنهم لا يستحسنون تلخصوا الشيء قبل تفصيله. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا انتهت مدة المسح للمقيم أو المسافر فهل تبطل طهارته؟
إذا انتهت المدة للمسح بطلت الطهارة، لأن الشرع أجاز لك أن تمسح هذه المدة، فإذا انتهت المدة رجعت إلى حكم الأصل من وجوب غسل الرجلين، ولذلك يجب عليه أن يتوضأ وأن يلبس الخفين على طهارة على ظاهر حديث المغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولذلك أجمعوا على أنه إذا انتهت المدة لا يمسح، فدل على أنه ليس بمحل للرخصة، وإذا انتفى محل الرخصة انتفى وصفها، فرجع إلى الأصل من كونه منتقض الوضوء، والله تعالى.
بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أن رجلا نام ورأى في منامه أنه استمنى ونام على طهارة، فما حكم طهارته؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن نام ورأى أنه احتلم أو أنه استمنى فإن العبرة بالحقيقة، فإن استيقظ ووجد الماء وجب عليه الغسل، وإن استيقظ ولم يجد الماء لم يجب عليه غسل، وهكذا لو رأى موجب الغسل في الحقيقة مناما كالجماع فإنه لا عبرة بذلك كله، والعبرة بحقيقة الخروج. أما دليل اعتبار الخروج نفسه وإلغاء وصف كونه محتلما، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيح: إنما الماء من الماء، إنما الماء الأول وهو الغسل، من الماء من سببية أي بسبب الماء وهو خروج المني، فدل على أن العبرة بالخروج، وأنه لو خيل له وهو نائم أنه خرج واستيقظ ولم يجد شيئا لم يجب عليه الغسل، والعكس لو أنه نام ولم يذكر احتلاما ثم استيقظ ووجد أثر الماء وجب عليه الغسل، لأن العبرة بوجود الماء، وكونه يذكر أو لا يذكر لا تأثير له على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وهذا أصل عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم أن العبرة بالحقيقة، ولذلك قالوا لا يؤثر ذكره للاحتلام. ففي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، فدل على أنه لا عبرة بما خيل له من نومه أنه احتلم أو أنه جامع أو أنه أنزل ما دام أنه في الحقيقة لم يكن منه شيء. ولذلك يعتبر العلماء وجوب الغسل هنا مربوطا بوجود الحقيقة لا بوجود الصورة في المنام، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول إذا احتلم الرجل ثم اغتسل ولكنه لبس الثياب نفسها التي احتلم فيها وصلى بها، فما حكم صلاته؟ وإذا كانت باطلة فماذا يفعل فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة مفرعة على خلاف العلماء رحمة الله عليهم في المني، هل هو طاهر أو نجس؟ وأصح القولين والعلم عند الله، الأقوال والعلم عند الله أنه طاهر، وقد جاء في حديث ابن عباس إنما هو بمنزلة المخاطب، وجاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وإن أثره لباق فيه، ودل هذا على أنه ليس بنجس. وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها أنكرت على الضيف الذي بات عندها ثم أصبح وقد غسل ثوبه، فقالت له إنما كان يكفيك أن تحته، لقد كنت أفعل ذلك بمني النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن المني ليس بنجس وأنه طاهر وأنه يكفي فيه الحث والقرص، فمن صلى في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا آخر يقول فضيلة الشيخ من أيقن وصول المني إلى مخرجه ثم حبسه هل يجب عليه الغسل أم لا بد من خروجه تماما؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، وهي لو أن إنسانا تحركت شهوته وأحس بانفصال المني من صلبه ثم تأخر خروج المني إلى دقائق أو إلى وقت ثم قذفه، فهل العبرة بوقت التحرك أم العبرة بوقت الخروج؟ فمن أهل العلم رحمة الله عليهم من يقول العبرة بالخروج، وهذا هو الصحيح والذي عليه العمل والفتوى. وصورة هذه المسألة كما لو كان في الصلاة فأحس بتحرك شهوته ثم أمسك العضو وقد بلغ المني العضو ولم يخرج منه إلا بعد استتمام سلامه، قالوا صلاته صحيحة ولا يؤثر خروجه من الصلب، وهي مسألة الصلب، خروج المني من الصلب أو شعوره بتهيئ الخروج، كل ذلك لا تأثير له، والعبرة بالفضل بالخروج، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فقال إذا فضخته ولم يعتذر مجاوزته للصلب، فدل على أن العبرة بخروجه لا بانتقاله. ولا يشكل على هذا إيراد العكس فيما لو إذا بقي منه شيء فخرج بعد غسله، هذا فضلة باقية غير ما نحن فيه من كونه ماء بأصله، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان ذلك، مزيد في بيان ذلك إن شاء الله عند الكلام على أحكام الغسل وموجباته.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لقد قدمت إلى هذه البلاد لطلب العلم، أسأل الله أن يجعل نيتي ونية كل مسلم خالصة صادقة، ومع حفظ المتون وحلق العلم والدروس جاءني الشيطان يراغبني عن العلم ويصرفني عنه، ويضعف عزيمتي ويشغلني بما لا يفيد، فقسى قلبي وانشغلت عن كتاب الله وعن الاجتهاد في الطلب، واجتمعت علي هموم وغموم وأشعر بضيق شديد. فاشدد من أجلي حفظك الله بنصح منك، أسأل الله أن ينفعني وإخواني بما تقول.
أما الوصية التي وصيك بها أخي في الله أن تعتمد على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير، وما نزل بك ما هو إلا بلاء من الله، إما بسبب ذنب بينك وبين الله، أو أن الله يريد أن يرفع درجتك فسلط البلاء عليك. فإن كنت تريد النجاة فاستدم الاستغفار لعل الله أن يرحمك إن كنت عاصيا، أو كان ذلك بسبب معصية. فإن طالب العلم قد يبدأ طلب العلم فيصاب بغرور، أو يزل لسانه بكلمة، أو يحدث منه أمر يغضب الله عليه فيسلب نعمة العلم والرغبة فيه على قدر ما أصاب من ذنب. قال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. وأما الأمر الثاني وهو أن تحسن الظن بالله، فلعل الله يريد أن يبلغك مرتبة لا تصل إليها إلا بامتحان وابتلاء، وقل أن تجد طالب علم طلب العلم إلا وجاءه ما ذكر، بل وأشد مما ذكر. والله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالله يجعل العبد إماما إذا صبر. ولذلك قال العلماء: إن الله عز وجل لما أوحى إلى نبيه أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، ثم أرسله ثم غطه ثم أرسله 3 مرات، قالوا لكي يبين أن العلم لا يأتي إلا بعد امتحان وابتلاء. فضاق قلبك، ولعل هذا الضيق أن يكون كما ابتلي حبيبه صلوات الله وسلامه عليه عند الوحي. هذا إذا أحسنت الظن بالله، واشدد عزيمتك بالله، واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكثير من طلاب العلم يأتيهم الهم ويأتيهم الغم ويأتيهم التفريط من الناس، فمنهم من يقول: إلى متى تنتهي من دروسك؟ ولربما تجلس 10 سنوات و20 سنة وأنت في هذا الدرس أو في هذه الحلقة أو عند العالم الفلاني ولا تنتهي. كل ذلك ابتلاء. فإن صدق مع الله صدق الله معه. وكم وجدنا من المثبطين والمخذلين حتى خذلهم الله عز وجل عنه. فتعلق بالله واعلم أنك في جنة وروضة من رياض الجنة وهي العلم، فاستدم سؤال الله جل وعلا أن يثبت قدمك وأن يحسن العاقبة لك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من العلم حلاوته وطلاوته، وأن يجعل لنا موجبات رحمته وعلو درجاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم أن يلتقوا معكم مرة أخرى على مائدة القرآن الكريم، وذلك عبر هذا الإصدار الجديد والذي يحمل الرقم 4. يحتوي هذا الإصدار على تلاوة طيبة مباركة لسورتي الإسراء والكهف، والتي تم تسجيلها عندما أم بها الشيخ محمد بن عبد الكريم المصلين في صلاة التراويح بمدينة جدة. نسأل الله أن ينفع بهذا الإصدار والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. حتى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى بعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها تفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محسورا. انظر كيف تضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا نسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مشهودا. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأوفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان عليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلي وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلموا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أم إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كالتفضل عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محجورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا